الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج. يقول صاحب الرسالة الأولى: لأخت أنهت تعليمها في مصر ثم تريد أن تسافر لإكمال تعليمها خارج البلاد، فهل يجوز ذلك؟ وهل هي عاصية؟ وأبي يكون عاصي إذا وافق على ذلك؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. أقول للسائل الكريم: نسأل الله تعالى الهداية لنا ولها ولجميع المسلمين. إن هذا السفر سفر معصية ومحرم شرعا، حتى ولو كان للعلم، فلا يجوز للمرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة أن تسافر إلا مع ذوات أو ذوي محارمها، كما قال إمام المرسلين وحبيب رب العالمين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم. أما الذي يحدث هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غفلة المسلمين عن دينهم وبعدهم عن ربهم. ولا أدري كيف ترضى أسرة تخشى الله وتخافه أن تسمح لبنتها أن تكون بعيدا عنها؟ هذا لا يجوز شرعا. نقول لها ولغيرها ولأمثالها: إن كان في القلب بقية إيمان وخوف من الله هذا سفر معصية، لو أنك قبضت على ذلك فهي خاتمة سيئة والعياذ بالله. أنت عاصية وأبوك أعصى من أختك أيها السائل إذا ما تركها تسافر وترك لها الحبل على الغارب. إن هذا محرم شرعا ولا يجوز، بل إن المرأة إذا أرادت السفر للحج أو العمرة وهو فريضة من الفرائض لا يجوز لها أصلا أن تسافر إلا مع ذوي محارمها. أما هذا الذي يحدث إنما هو صورة من صور ضعف المسلمين، ولذلك يوم تخلينا عن كتابنا وسنة نبينا، يوم تخلينا عن منهجنا وتقاليد ديننا، حل بنا البلاء ونزل ما نرى أيها الأحبة الكرام. أما أنت أيها السائل، ما عليك إلا أن تنصح أختك، وما عليك إلا أن تنصح أباك، ولح في النصيحة وأنهم عصاة إذا ما أصروا على ذلك. وليعلم الجميع أن العبد يوم يقف أمام الله ليسأل لن يسأله الله ماذا معك من شهادات؟ هل حصلت على الدكتوراه أم على لصنص أم على بكالوريوس؟ إنما السؤال واحد من ثلاثة: ما من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لو سألناها وسألناك عن حالها ربما لا تحمل في قلبها شيئا من كتاب الله، بل ربما لا تعرف عنه شيئا ولا تستطيع قراءته. ولو سألناها عن أحاديث الحبيب محمد فهي ببعد عنه ولا تعرف عنه شيء. هذه مصيبة المصائب، نرجو الله أن يهديها، ونرجو من الله أن يهدي أباك وكل من كان على هذه الشاكلة، فإن هذه معصية ولا تجوز أيها الحبيب. ولا نملك إلا أن نقول: بلغنا ربنا إخواننا فاشهد. أولى بها أن تهتم بكتاب الله حفظا وتفسيرا وتعلما، أولى بها أن تدرس سنة الحبيب محمد بدلا من الافتتان بالغرب أو الشرق ثم تعصي ربها وتعصي نبيها بسفرها مفردة وتعيش في بلاد الكفر بمفردها وهي فتاة أو متزوجة. أين النخوة والغيرة معاشر المسلمين؟ ماذا جرى لكم؟ اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنعون ونعتذر إليك مما يفعلون، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو.
مرحبا يا أم أحمد، اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف، الله يرضى عنك.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
هات الأول.
بس أرجو من حضرتك بس إنك يتسع صدرك ليا.
تفضلي.
بص يا شيخ، أنا يعني الحمد لله أنا وزوجي ملتزمين كويسين الحمد لله، بنصلي الفجر بوقته وقراءة القرآن مستمرة والأذكار، حتى أولادنا ما شاء الله عليهم يعني كده كويسين وبيحفظوا القرآن. دايما كل ما بدخل في الصلاة دايما بينتابني وساوس في دماغي فيها حاجات إساءة لله، بدأت تكون غصب عني أنا بتلفظت بيها، بس بتكتر على بالي، بس دي بتقربني جامد جدا، بتخليني يعني بقى يعني مش عارفة أعمل إيه. دايما كده على طول أو على طول أو ما أمسك المصحف، لو همسك ورد لو هعمل ورد في اليوم على طول أول برضه ما أمسك المصحف تجيلي الوساوس في دماغي دي عن ذات الله، يعني حاجات فيها إساءة لله. طيب. من فترة كبيرة ما مش عارفة اتصرف معاه ازاي خالص. ادي اول سؤال. السؤال الثاني، كل ما يعني انا من كثرة الوساوس اللي عندي انا دايما بغسل ايدي كتير بالمنظفات اللي هي زي الشاور والحاجات دي، فدايما كل ما كنت مغتسل من كل ما اغتسل من الجنابة او من الحيض دايما احس اني كان دايما بين صباعين من ايديا، دايما احس ان في دايما فقاعات صابون اغسلها كذا مره يعني لغايه بعد ما اخلص
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله جل وعلا، فقد اتضحت الرؤيا لنا، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا مولانا؟
الله يرضى عنك. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
حاضر يا مولانا. هو عشان ما
اتفضل.
انا كنت رميت اليمين الطلاق على مراتي يوم 2/1.
ماذا قلت لها؟
قلت لها انت طالق.
طيب، جيد.
والان انا عايز ارجعها، يعني تدخل الاهل وان شاء الله ان يكون في نصيب نرجع. فانا هي عندها 45 سنه، فهل محتاجة ولي؟ وإيه اللي مطلوب حضرتك؟ هل عقد جديد ومحتاج قسيمة تاني؟ لأن الكلام الطلاق كان شفوي لم يسجل في عند مأذون.
طيب، جيد. انتهت العدة؟
انتهت العدة حضرتك، جالها الدورة 4 مرات.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
ألو.
أيوة، مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك.
اتفضلي.
انا جوزي معاه مبلغ من المال، وهو يعني المبلغ ده ما يعملش حاجه الا ان هو يجيب عربيه بالقسط، يعني يدفع كمقدم عربيه. وطبعا كل المعارض دلوقتي اللي بشتري منها العربيه بتحولك لبنك كده، والبنك هو اللي يشتري العربيه وانت تقسط مع البنك.
طيب، السؤال
السؤال هل ده حلال ولا حرام ان هو يجيب عربية بالقسط يعني عن طريق البنك؟
يجيبك ان شاء الله.
والتعامل ازاي يبقى حلال يعني لو مثلا ده حرام؟ اتعامل ازاي مع البنك في حدود الحلال؟
حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا بفضل الله يعني في جارتي يعني جزء توفى وبعدين هو كان لي اسهم في البورصة فطبعا هي راحت تاني يوم ما ماتها على طول راحت بايع الاسهم وراحت هي واخدهم عشان تحرم امه من الميراث فده يعني انا عرفت فانا ابلغ امه ولا ما بلغش؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة أنا وزوجي ملتزمين والحمد لله، المشكلة دائما في الصلاة ينتابني وساوس، هذه الوساوس تسيء لذات الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما قرأت القرآن. أنا أقول للسائلة الكريمة وكل من كان على شاكلتها، بل سؤالها الثاني كذلك يتعلق بالوسوسة، تغسل يديها بالمنظفات كثيرا لوسوستها. أنا أقول لكل من أصابه الوسواس، من أين تأخذ دينكم؟ من الله ورسوله أم من الشيطان؟ إن كان من الله ورسوله فاسمعي لله ورسوله ولا تسمعي للشيطان. فماذا قال الله ورسوله؟ قال ربنا جل وعلا وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يؤاخذنا بما وسوست به صدورنا وبما حدثتنا به نفوسنا. هذا كلام ربك وهذا كلام نبيك، فلماذا تستجيبين للشيطان؟ فلنصحتي لكل أخت ولكل أخ ابتلي بهذا الهم، أسأل الله أن يرفع البلاء عن الجميع، أن يسمع لفتوى أهل العلم وأن لا يستجيب لا لنفسه ولا للشيطان ولا للرغبات. فمن كرم الله علينا أيتها السائلة أننا لا نحاسب ولا نسأل عما يدور بداخلنا، ما تحدثنا به النفس وما يجري في خاطرنا لا نحاسب عليه، فلا تشغلي بالك بهذا الأمر تماما وكوني مع الله ورسوله ولا تستجيبي لهذه الهواجس لأنها من الشيطان. كذلك لماذا تغسلين يديك كثيرا؟ هذا إنما رأيتها كثيرا من أخوات، لدرجة أن بعضهن إذا نظرت إلى يدها تكاد ألا تجدها من كثرة الغسل من غسلها، تجدها هذا الجلد قد انكمش وربما يتساقط، وهذا لا يكلفنا الله تعالى به. أغسل يدي مرة واحدة على أكثر تقدير مرتين، لا بعد ذلك أترك الأمر جملة وتفصيلا. أنا نصيحتي لك استجيبي لله ورسوله وانتصري على نفسك وعلى الشيطان، إن فعلت ذلك إن شاء الله تتخلصين من هذه الوسوسة في أقرب وقت سريع، الأمر يتوقف على إرادتك أنت. بارك الله تعالى فيك وحفظك وحفظ الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. أجيبكم إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على أسئلة حضراتكم. السائل الكريم الذي قال قلت لزوجتي أنت طالق، الآن أريد أن أرجعها، تبلغ من العمر 45 عام، هل هي محتاجة إلى ولي وانتهت عدتها؟ سألته انتهت العدة؟ قال نعم، أتى الحيض 4 مرات. لما سألت عن العدة؟ لأن الله قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني حيض وطهر. الحيض يأتي ثم الطهر، أدي واحد، حيض يأتي ثم طهر، 2، حيض ثالث وطهر، انتهت العدة. والنساء يختلفن في هذا الأمر عن بعضهن البعض. وبالتالي أقول للسائل الكريم حتى ولو كان الطلاق مشافهة لا بد من العقد عليها، هي توافق وعقد جديد ومهر جديد. يا سيدي الكريم
أنا ما طلقتها عند مأذون أعلم، فلا يشترط أن يكون العقد لدى مأذون، لكن يأتي وليها، هي لا تصلح أن تكون ولية نفسها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والولي عصابتها، أبوها، أخوها، عمها، جدها، ابنها، العصب، أبناء العمومة، ولكن لا يتقدم واحد في وجود الآخر، فإذا وجد الأب لا يصلح الأخ، وإذا وجد الأب لا يصلح الإب، إلا إذا وكل أو أناب غيره، فهي لا تصلح أن تلي عقد نفسها. النبي يقول: لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. وقال عنه الحبيب: هو الزنا والعياذ بالله. فبالتالي المطلوب يا حبيبي أنك تحضر وليها، إن كان الأب على قيد الحياة فبها ونعمة، مات إيه أخوها عمها أيا ما كان الموجود من العصب، فتجلس معه وباثنين شهود يشهدون العقد، ونسمي مهرا، نحدد المهر يدفع لها أو تسامع في شأنها قليلا أو كثيرا، بهذا ترجع إليك، بدونه لا رجوع أيها الحبيب. عقد جديد ومهر جديد بالصورة التي ذكرتها لك، بارك الله تعالى فيك. السائلة تقول: زوجي معه مبلغ من المال، يريد أن يشتري سيارة بالقسط يدفعه مقدمة. تقول: معظم المعارض تحولنا على البنك، وهذه الصورة محرمة شرعا، لأن البنك إنما يقدم المعرض، بيأخذ منك المبلغ ويأخذ الورق ثم يعطي البنك الورق، البنك يبحث، فإذا وجد أن الورق كافي لضمان حقه يقوم البنك بدفع باقي المبلغ كاملا لصاحب المعرض أو الصالة، ثم المشتري منه للبنك، إذن البنك قدم قرضا بفائدة، وهذا ربا محرم شرعا. أما الصورة الصحيحة فهناك بعض البنوك الإسلامية وغيرها أو بعض الشركات تقوم على البيع والشراء بنظام المرابحة، أي أنها تشتري السلعة أي السيارة وتمتلكها ملكا فعليا، ثم تقوم بالبيع لكم، وهذه صورة مباحة شرعا تسمى مرابحة إسلامية. نعم، أما التي ذكرتيها وسألت عنها فهي محرمة شرعا وربا، أنصح بالبعد عنها، بارك الله تعالى فيك. السائلة التي سألت وقالت: جارتي زوجها مات وله أسهم في البورصة، هذه الجارة سارعت ثاني يوم مباشرة إلى البورصة وباعت الأسهم وأخذتها حتى تحرم أمه. يا لا قسوة قلب هذه الجارة، يا لا قسوة قلب هذه الزوجة التي لم تتأثر بالموت. والله من لم يكفه الموت موعظة فإن القبر والنار تكفيه والعياذ بالله. ماذا أخذ زوجها معه؟ ما الذي حمله معه؟ كم سهم من الأسهم أخذها أو حصل عليها؟ ولا واحد ولا خردلة، خرج من الدنيا مكبل بالذنوب والأوزار، لا يعلم حاله إلا رب الأرباب جل في علاه، وترك المال يستمتعون به، وهذه تريد أن تحرم أمه. كم ستأخذ أمه؟ بالتأكيد عنده أولاد، إن كان عنده من الأولاد فإن الأمة لا تأخذ إلا السدس، هذا الذي ستحصل عليه الأم. لا يستحق أن تدلس أو أن تغش أو أن تسرق، هذه سرقة وغش ولا يجوز شرعا، وتمنع حقا من الحقوق وحدا من حدود الله، والله لتسألن عن ذلك أمام الله يوم القيامة. سبحان الله، ما أهمها تخرج أو لا تخرج في عدتها، إنما تخرج من أجل أن ترتكب معصية، خروج محرم. أقول للسائلة الكريمة: نعم، أخبري أولا هذه الجارة وقومي بدورك معها، ربما يرق قلبها، قولي لها: اتق الله تبارك وتعالى، ورد الحقوق لأهلها، وأعطي أمه نصيبا، فربما تنازلت الأم طواعية للأبناء. هب أنه ليس عندها أولاد، ليس هناك أولاد، الأم تأخذ أو إخوة تنتقل إلى الثلث، ولكن إذا وجد الإخوة ستظل في السدس. سبحان الله العلي القدير. فإذا استجابت لك أيتها السائلة الكريمة فبها ونعمة، فلم تستجب أخبريها أنك ستخبرين أم الزوج الذي مات، وستستطيع من خلال الحركة والتعامل في داخل البورصة أن تثبت أن هذا تم بعد موت ابنها، وبذلك عليها أن تتحمل نتيجة وخطأ وعقوبة ما أقدمت عليه. هداها الله إلى الحق، اللهم آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم. السؤال الذي ورد عن طريق الاس ام اس: عندي عمارة في مسجد، أو عندي مسجد تحت العمارة، هل يجوز لي أن أصلي وراء الإمام وهو بالمسجد وأنا في شقتي؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. إخواننا الرجال عايزين نعمل لهم إن شاء الله، هنفكر في الفكرة دي، عايزين نعمل لهم مكت كده عشان مش نتابهم ينزلوا، لسه هينزلوا حرام، هنعمل لكم مكت كده ونطلع معاه إمام يصلي بيكم فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة باطلة ولا تجوز بأي حال من الأحوال. يقول لك أحط سماعة، والله حتى لو حطيت فيديو ودايرة، لا يجوز، لا يجوز. انزلوا صلوا في المساجد واتقوا الله. لا نملك إلا أن نقول بلغنا ربي إخواننا فاشهد، بلغنا ربي إخواننا فاشهد، اللهم نعم. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بس أسأل حضرتك والله سؤالين. السؤال الأولاني إن أنا ليا أخويا الأكبر مات، وزوجة أخويا حضرتك لما وصلنا الموتى، أخويا كان عندنا وكان سليم ما فيهوش أي مرض، ولما وصلنا الموتى عرفت تدخلنا أنا وأمي، أمي ست كبيرة عندها 80 سنة،
الصوت عندي غير واضح،
وقعدنا في الشارع نستنى دفنة أخويا.
يا سيدتي الكريمة، أنت هل تسمعينني؟
يعني كتبوا أخويا في أمي في إعلام الوراثة.
طيب، معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
أيوة فضيلة الشيخ،
مرحبا.
أم ياسر مع حضرتك من القاهرة.
مرحبا يا أم ياسر، اتفضلي.
أنا كنت سألت حضرتك يوم الثلاث اللي فات وكان ليا سؤال كمان، بس حضرتك ملحقتش والخط فصل.
اتفضلي.
أنا دلوقتي حضرتك سألتك عن السدس وفسرتولي الحمد لله. احنا دلوقتي الأب بعد ما مات عاوزين نوزع التركة، فمرات أخونا بتقول لنا إن الشقة اللي أبونا كتبها لولاد أخونا خارج الورث وعاوزة تورث من الأول، فهل الشقة دي فعلا نكمل عليها الورث ولا هي فعلا خارج الورث؟
أيها السائلة الكريمة، أن تذهبوا للجنة الفتوى، لأنك كل مرة تجزئين السؤال وربما تأخذين إجابة غير صحيحة، لأن الموضوع ينبغي أن يكون كاملا وليس مجزأا. أذكر سؤالك في الأولى والثانية واليوم، نصيحتي لك خذيها وانطلق إلى لجنة الفتوى في أي محافظة أنت فيها، موجود فرع للجنة الفتوى بالأزهر في أي منطقة أزهرية إن شاء الله، واجلسي مع الشيخ ثم عرض الموضوع كاملا وليس مجزأا، لأن تجزئه يأتي بنتائج خاطئة وربما إجابات غير صحيحة، لأن الشيخ إنما يجيب على كل جزئية منفصلة، ومثل حالتكم ينبغي أن يكون الموضوع مكتمل يرحمك الله. أما فيما يتعلق برسالة وصلت بالنسبة إلى حيض المرأة، بما يبدأ يحسب بدايته وبما تعرف نهايته، أمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم. أما بداية الحيض فإنما يكون بأول دفقة للدم، معنى ذلك ما يسبقها من علامات من اصفرار واللون البني وما شابه ذلك ليس من الحيض. أقول هذا في البداية، في أولها هذه علامات تنبه على قدومها، على قدومها، فلا تحسب، إنما يبدأ الحساب من أول قطرة دم تنزل تحسب بداية الدورة، أما نهايتها باتفاق أهل العلم دون خلاف يذكر بأحد أمرين، إما بالجفوف الجفاف وإما بالقصة البيضاء. الجفاف يعني انقطاع الدم تماما وليس له أي توابع ولا أي ألوان، لا أصفر ولا بني ولا غيره، لا بد أن يكون تماما، هذا يسمى بالجفاف. أما بالقصة إذا ما وضعت القطنة في مخرج الدم تخرج القطنة كما هي، هذا الجفاف. أما بالقصة البيضاء فهو سائل أبيض ينزل على المرأة عقب الدورة يدل على أن الدورة قد انتهت، هذه بدايتها وتلك نهايتها، ولا أدري علام الخلاف، يرحمكم الله. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهلون.